بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآية الأولى والثانية أي أعجبوا لإلاف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحيلتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. الآية الثالثة أي فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت الذين يعتزون به وهو الكعبة، وبسببه نالوا الشرف والرفعة وليوحدوه ويخلصوا له العبادة. الآية الرابعة أي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من فزع وخوف عظيم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة سورة قريش من السور المكية، وعدد آياتها 4 آيات، ولها مناسبة لما قبلها من السور وهي سورة الفيل، بل إن جمع من المفسرين قالوا إنها تتمة لما قبلها، يعني تتمة لسورة الفيل، لأنها تتحدث عن مكة وعن قريش وعن النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، فصد عنهم الأعداء وأكرمهم بالنعم وآمنهم من خوف ورزقهم من الطيبات وغير ذلك من النعم. فبين الله عز وجل منته ونعمته على قبيلة قريش وعلى أهل مكة عموما. فهذه السورة سورة قريش لها مناسبة كما بينا لما قبلها وهي سورة الفيل، لأن الله عز وجل ذكر في سورة الفيل ما فعله جل وعلا بأصحاب الفيل، وهو أبرحة الحبشي والجيش الذي كان معه، كيف أن الله عز وجل أهلكهم لما توجهوا أو قصدوا مكة لهدم الكعبة وتخريب بيت الله الحرام، فكان الله عز وجل لهم بالمرصاد، مزقهم، أرسل عليهم الطير الأبابيل، وأيضا أرسل عليهم حجارة من سجيل، فأنجى الله عز وجل الكعبة وحفظها وحفظ معها شرف قريش. ولذلك هذه منة عظيمة من الله ونعمة كبيرة، امتن الله عز وجل وأنعم بها عز وجل على قريش وعلى أهل مكة. والله عز وجل تعهد بحفظ مكة وحفظ البيت الحرام، والله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا، وهذا وعد من الله عز وجل. ثم في هذه السورة سورة قريش يذكر الله عز وجل امتنانه على قريش بأن جلب لهم الرزق ويسر أو سهل لهم وسائل الكسب في رحلتي الشتاء والصيف، يعني كانوا يتاجرون، يذهبون إلى اليمن في الشتاء للتجارة ويذهبون إلى الشام في الصيف. والله سبحانه وتعالى يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث دعا ربه جل وعلا أن يجعل هذا البيت آمنا ويرزق أهله من الثمرات، فاستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أمنهم من خوف الجوع ونقص الرزق، فأطعمهم ويسر لهم أسباب الكسب وأسباب الرزق، وأمنهم من أعدائهم والذين يريدون أن يغزوهم. فالله سبحانه وتعالى يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولذلك أوجب الله عز وجل عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذا من تمام شكر نعمة الله، وهذا حق الله عز وجل عليهم. الله جل وعلا له حق العبادة، وهو الذي يتولى الأرزاق سبحانه وتعالى، وأن يتبرأوا من الأصنام، من عبادة الأصنام والأوثان، ويخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، ويصدقوا ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. ولذلك ذكر ابن جرير في تفسيره إجماع المسلمين على أن سورة الفيل وسورة قريش سورتان تامتان، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، فهذه تكمل هذه، كما في سورة الأنفال والتوبة. قال المفسرون أن التوبة تتمة لما قبلها وهي سورة الأنفال. أما مناسبة سورة قريش للسورة التي بعدها وهي سورة الماعون، فالله عز وجل ذكر فيها كما بينا في الدرس الماضي، ذكر فيها أهل المنافقين والكفار الذين يكذبون بالدين، يعني بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء، أو يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، وكانوا لا يرحمون اليتيم ولا يعطفون عليه ولا يحسنون إليه الذي له، يمنعونه حقه ويظلمونه، وكانوا يمتنعون من إطعام الفقراء والمساكين، ولا يبذلون الماعون وهو القدر كما بينا، أو غير ذلك مما يحتاجه الناس. وكل هذه الصفات من صفات الكفار والمنافقين. أيضا كانوا لا يتصدقون لا بقليل ولا كثير، فالله عز وجل توعدهم بالوعيد الشديد، هم وأمثالهم ممن كانوا يتركون الصلاة والعبادة والتوحيد، ولا يرجون وجه الله عز وجل ولا اليوم الآخر. توعدهم بالويل، فويل للمصلين، يعني العذاب الشديد في النار، وقيل أنه واد في جهنم عند بعض المفسرين. فالذين امتن الله عز وجل عليهم بالنعم هم أهل التوحيد، أهل الإسلام، فهم هم أهل شكر الله، هم الذين يشكرون الله عز وجل، لأنهم يعبدون الله ويطيعونه ويوحدونه ويتقربون إليه بالطاعات، ويعترفون بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته ونعمه وآلائه وفضله، وهي نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أمن في الأوطان، وعافية في الأبدان، ورزق وكسب وخيرات. أما أهل الكفر والنفاق والشرك فلا شك أنهم هم أهل الجحود والنكران، فهم لا يعترفون بنعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك كفروا بالله جل وعلا وكفروا بنعمه سبحانه وتعالى. فهذه السورة، سورة قريش، يبين الله عز وجل منته على قريش، فيذكر نعمه عليهم من الأمن وتسهيل أسباب الرزق وغدق العيش وغير ذلك من النعم العظيمة. ولذلك من أجل النعم الأمن وكذلك الرزق، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بحذافيرها. فالإنسان كلما أصبح ورأى أنه في نعمة وعافية وفي أمن وأمان وغدق من العيش، فإنه يشكر الله عز وجل. لابد أن يستشعر هذه النعم العظيمة، غيرك ليس في أمن، في خوف، الدبابات في الأرض والطائرات والصواريخ في السماء، لا يهنؤون بعيش ولا يهنؤون بمال ولا يهنؤون بصحة، لأنهم خائفون، لم يأمنوا في بلادهم ولا في بيوتهم أو دورهم. فهذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن، والتوحيد هو سبب الأمن. لذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلذلك امتن الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بالأمن. لماذا؟ لأن بلادنا بلاد التوحيد ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة قد نغبط عليها أو نحسد عليها. ولذلك لا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن نتزود من الصالحات. كذلك الأرزاق تحتاج إلى طاعة، إلى سعي في الأرض، إلى اجتناب المعاصي. ولذلك قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فلا بد للإنسان أن يسعى جاهدا في كسب الرزق الحلال بالوسائل المباحة، من غير غش ولا تدليس ولا كذب ولا احتيال ولا يعني متاجرة في الأموال الربوية والأموال المشبوهة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكثير من الصحابة كانوا تجارا. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذه النعم، نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة العافية، كل هذه نعم عظيمة، لكن قليل الذي يستشعرها إلا إذا فقدها. لو أن الإنسان إذا أصبح ورأى أنه في صحة وعافية لا يتألم ولم يصيبه مرض ولم يرقد في المستشفيات ولم يفتح هذه الملفات ومواعيد ومراجعات، عنده قوت يومه، آمن في بلده وفي مسكنه، يذهب متى شاء ويعود متى شاء وإلى ما شاء. فلا بد أن يستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة وهذه النعم الجليلة فيشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول الله جل وعلا: لإيلاف قريش. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن معنى إيلاف هو الاجتماع والتآلف والاتفاق، كما في قوله جل وعلا: ولكن الله ألف بينهم، يعني جمع بينهم. وكما في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن العلماء أو من المفسرين من قال أن معنى إيلاف هو العادة التي ألفها الإنسان، أو العادة المألوفة التي اعتاد عليها الناس، وهذا معروف يعني معناه. والمعنى الثالث هو اللزوم، فالذي يألف شيئا لا بد أن يلزمه. الذي اعتاد على شيء، تعود عليه، فإنه تجده يلزمه دائما، سواء كلام أو حركة أو فعل أو غير ذلك. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني لزومهم. فأخذ بهذا المعنى الثالث وهو اللزوم، الإيلاف هو اللزوم كما ذكر ابن عباس. وهذا نقله وأخرجه الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى. وهناك قول رابع لمعنى الإيلاف وهو التجهيز أو التهيئة. إذا أراد الإنسان أن يجهز شيئا أو يتهيأ لشيء يقال له يألف شيئا. فهذه من المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لإيلاف قريش. قريش معروف قبيلة في مكة، ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ولد يعني قريش هم ولد النضر بن كنانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. وذكر العلماء أنهم سموا قريشا من القرش والتقرش، وهو التكسب والجمع، لأنهم كانوا يتكسبون، كانوا يتاجرون كما بينا في الشام واليمن في رحلتي الشتاء والصيف. ولذلك يقال فلان يقرش لعياله ويقترش، يعني يكتسب لعياله. وقريش كما بينا كانوا تجارا حريصين على جمع المال، فلذلك سموا قريشا. ومن العلماء من قال سموا قريشا لأنهم يعني نسبة لحيوان القرش الذي في البحر، لأن القرش في البحر تأكل ولا تؤكل، يعني تأكل الأسماك وهي لا تؤكل في البحر، وتعلو ولا تعلى. وهذه كلها الصفات من صفات قريش، كان فيها صفات العلو والتعظيم والفخر. فلذلك شبههم شبهوا بدابة القرش، لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وهذا قول لجمع من المفسرين رحمهم الله تعالى. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم هذا بدل من إيلاف قريش الآية الأولى. ومن العلماء من قال إنه توكيد لفظي، يعني توكيد للآية التي قبلها. رحلة الشتاء والصيف يعني انتقالهم إلى اليمن والشام للتجارة والتكسب. فقريش كان لها رحلتان، يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، يتاجرون ويتكسبون ويبيعون ويشترون. وكانوا في رحلة الشتاء والصيف آمنين، لأنهم أهل حرم الله عز وجل، فلا يتعرض لهم أحد من الناس، فالله عز وجل حفظهم من أن يتعرض لهم الناس أو من قطاع الطريق أو غير ذلك. وهذه من النعم التي امتن الله عز وجل بها عليهم، فيسر لهم أسباب الرزق، وكانوا آمنين في رحلتهم في الشتاء، في رحلتهم في الصيف إلى اليمن والشام. وهذه من نعم الله عز وجل عليهم، لأنهم كانوا سدنة بيته الحرام. فبعد أن بين الله عز وجل هذه النعم على قريش وامتن الله عز وجل بها عليهم، أمرهم بأن يعبدوه، أن يوحدوه، وأن لا يشركوا به شيئا. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فالله عز وجل إذا بين نعمته على عبده يأمره بعد ذلك بعبادته وطاعته، وهذا في آيات كثيرة، كما جاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عز وجل عليه مكة، وهذه من المنن التي امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه المعاني كثيرة في كتاب الله، أن الله عز وجل إذا بين نعمه على عبده أمره بطاعته وعبادته والتقرب إليه، وهذا من شكر الله. اعملوا آل داود شكرا. فالله عز وجل أمر قريشا بعبادته، بعبادته وحده سبحانه، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت هو المسجد الحرام، بيت الكعبة. ففي هذه الآية أمر بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. فليعبدوا رب، هذا توحيد الربوبية، فجمع بين توحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم ويسر لهم سبل الرزق والتجارة حتى يعيشوا عيشة هنية رضية في مكة، وهي أرض يصعب العيش فيها، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما قال إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، وليس الأصنام ولا الأوثان. ولذلك انقادوا لأمره جل وعلا وآمنوا به وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأذعنوا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعبدوا الله عز وجل وتركوا عبادة الأصنام والأوثان، وانقادوا وخضعوا لله سبحانه وتعالى، واستسلموا وذلوا لله جل وعلا. والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العبودية، وهذا التعريف من أجمع تعريف العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل، كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه فهو عبادة. الذكر يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. الصلاة يحبها الله عز وجل ويرضاها فهي عبادة. الكذب لا يحبه الله ولا يرضاه فهو ليس بعبادة. وقس على ذلك، فكل فعل أو قول أو عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه، سواء من الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، الباطنة المقصود بها أعمال القلوب، توكل والخوف والرجاء والإنابة والخضوع والتذلل وغير ذلك، فهذه تعتبر عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. لكن بشرط أن تتضمن هذه العبادة غاية الذل لله عز وجل، لا يتذل العبد في ذلك إلا لله، وغاية الحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة محبة لله وتذللا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى. يعني تتضمن غاية الذل لله مع المحبة لله عز وجل، فيطيع العبد ربه عز وجل بامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله جل وعلا يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني لا أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، ولا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الله عز وجل لأجل عبادته أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار. ولذلك كانت أول يعني دعوة الرسل لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول الرسل من هو؟ نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، فأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، بعبادة الله جل وعلا. وجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل لأقوامهم أرسلهم لدعوة الناس إلى توحيد الله، لعبادة الله عز وجل. بل إن أول أمر في كتاب الله أمر الله جل وعلا به الناس هو أن يعبدوه وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه في سورة البقرة. ونهاهم عن الشرك، أول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل إن الله عز وجل بيّن أنه بعث في كل أمة رسولا لعبادته واجتناب الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لا تكفي أن تعبد الله فقط، لا بد أن تكفر بما سواه، أن تعبد الله ولا تشرك معه أحدا غيره في العبادة. بعض الناس يصلي ويصوم لكنه يدعو الأموات، يتوسل بهم، هذا مشرك لا تنفعه العبادة التي قام بها وهي الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك. لا بد أن تخلص العبادة لله، أن تعبد الله وحده، وأن تكفر بما سواه من الآلهة. ولذلك قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وبين الله جل وعلا في كتابه أنه أرسل جميع الرسل ليأمروا أقوامهم بعبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوا الله عز وجل. بل إن الله جل وعلا جعل عبادته لازمة حتى الموت، كما قال جل وعلا مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالعبادة حق لله كما جاء في الحديث الصحيح في حديث معاذ عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله، قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لم يقل أن يعبدوه فقط، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك قال الله جل وعلا واصفا ملائكته وأنبياءه وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى الملائكة يعبدون الله عز وجل. كما قال جل وعلا أيضا في سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فكل هذه النصوص تدل على أن العبادة حق لله عز وجل. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى قريشا بعبادته بعد أن بين منته وفضله ونعمته عليهم بتسهيل أسباب الرزق ونعمة الأمن في مكة وفي طريقهم إلى التجارة إلى اليمن وإلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني رب الكعبة، رب المسجد الحرام الكعبة. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما قال سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله عز وجل خاطب قريش أو خاطب قريشا بقوله رب هذا البيت لأنهم يروا الكعبة، الخطاب أولا لقريش لأنهم كانوا يهابون البيت يعظمونه. ولذلك كان التعظيم لله عز وجل وهو رب البيت من باب أولى. ولذلك قال الله عز وجل فاعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت، لأنهم كانوا يعظمون البيت. فلم يقل الله عز وجل فليعبدوا الله أو فليعبدوا الرب، قال رب هذا البيت، لأنه يعلم أنهم كانوا يعظمون البيت الحرام أو بيت الكعبة، فالله عز وجل هو رب هذا البيت فهو أولى بالتعظيم من هذا البيت. ثم قال جل وعلا الذي أطعمهم، يعني رب هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فيسر لهم طريق التجارة إلى اليمن وإلى الشام في رحلتي الشتاء والصيف، فأطعمهم وأشبعهم ويسر لهم أسباب الرزق والكسب وجلب لهم ثمرات ليست موجودة في مكة، فهو أولى سبحانه وتعالى بالعبادة والشكر من غيره. ولذلك ربط الله عز وجل هاتين النعمتين، نعمة الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف، لأن هاتين النعمتين مرتبطتان مكملتان لبعضهما. لا يمكن أن يعني يهنى الإنسان بالرزق والطعام وهو غير آمن، ولا يستطيع أن يتكسب ويسعى في الأرض وهو خائف من الأعداء ومن غيرهم. ولذلك تجد الذين لم يأمنوا في بلادهم رحلوا وهاجروا من بلادهم إلى بلاد أخرى حتى يستطيعوا أن يتكسبوا ويعملوا، لأنهم لم يجدوا في بلادهم الأمن، ولذلك لا يستطيعون أن يعملون ويتكسبون. ولذلك الأمن والرزق نعمتان مرتبطتان، وكل واحدة تكمل الأخرى، ولذلك ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، ذكرها الله جل وعلا. وقد ذكر في هذا المعنى آيات كثيرة في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، حرما آمنا، هذه النعمة الأولى، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا قال جل وعلا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، بدأ بالأمن، الأمن مهم، نعمة عظيمة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني أخليه معكم يتمتع، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يوم القيامة والعياذ بالله. هذا هو مصير الكفار، أنهم يتمتعون في الدنيا لكنهم لكن مآلهم ومصيرهم إلى نار جهنم والعياذ بالله وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى جعل بيته آمنا، نشر الأمن فيه، حرم فيه التعدي والظلم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا تهديد ووعيد من الله عز وجل في من أراد في هذا البيت الحرام أو نوى أو فكر أن يعني يسبب فيه زعزعة لأمنه، فإن الله عز وجل توعده بأن يذيقه العذاب الأليم. فهذا البيت وهو بيت الله عز وجل، البيت الحرام، هو أول بيت بني في الإسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة اسم من أسماء مكة، يطلق عليها مكة ويطلق عليها بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. لا يستطيع أحد مهما كانت قوته وعظمته وقدرته أن يسبب الزعزعة وأن يخل بالأمن في هذا البيت الحرام، لأن الله عز وجل توعد بحفظه: ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك على المسلم أو على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على نعمة الأمن ونعمة الرزق، والذي يجحد أو يكفر بهذه النعم فإن الله عز وجل يعاقبه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل عن القرية التي كانت آمنة مطمئنة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. تأمل النعمة الأولى التي ذكر الله عز وجل، الأمن، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تبدلت حالتهم من الأمن والرزق إلى الجوع والخوف، نسأل الله العافية. وهذا بسبب إيش؟ بسبب جحودهم وكفرانهم بنعمة الله عز وجل، والتمادي في الذنوب والمعاصي وعدم شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. ولذلك على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على جميع النعم، وأهم هذه النعم نعمة الأمن ونعمة الرزق، فهي نعمة عظيمة ومنة كبيرة يمتن الله عز وجل بها على عبده. فقوله سبحانه وتعالى وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف، كانوا آمنين من الأعداء ومن الذين يريدون أن ينهبونهم قطاع الطرق في رحلتهم إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف، فلا يعترض عليهم أحد. فالله عز وجل آمنهم، آمنهم من خوف، وهذه نعمة عظيمة أن الإنسان يذهب إلى أي مكان أو يسافر إلى أي مكان من ليل أو نهار وهو آمن على نفسه وعلى أولاده وعلى على بيته وعلى أمواله. هذه نعمة عظيمة لا بد أن يتأملها الإنسان ويستشعرها ويشكر الله عز وجل عليها. لا تمر عليه هكذا بدون أن يستشعر هذه النعمة ويشكر الله عز وجل عليها. فقد النعم لا تدوم إلا بالشكر، لا تدوم النعم إلا بالشكر، بل إنها تزول بالكفر وبالمعاصي. والنعم عظيمة إذا امتن الله عز وجل على عبده بها، وهي كثيرة ليست محصورة في الأمن والرزق. العافية نعمة، صلاح الأبناء نعمة، صلاحك أنت نعمة، توفيقك للطاعة نعمة، الزوجة الصالحة نعمة، الزوج الصالح نعمة، وغير ذلك. النعم عظيمة وكثيرة ليست بعض الناس يظن أن النعمة محصورة في العافية مثلا أو في المال والرزق الكثير أو غير ذلك. لا، هذه نعم عظيمة لا بد أن نستشعرها وأن نتقرب إلى الله عز وجل بشكره بالقيام بطاعته والتزود من القربات والطاعات لله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص على التزود من الطاعات شكرا لله، وأن يحرص على اجتناب ما حرم الله عز وجل، وأن يتوب حتى لو وقع في ذنب عليه أن يتوب من هذه الذنوب، لأن الإنسان ليس معصوما، بل كل إنسان يقع في الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، بل إن الله عز وجل أعد جناته لعباده المتقين، ومع ذلك فهم يذنبون لكنهم يتوبون ويستغفرون، كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، لأن الظلم ثلاثة أنواع، ظلم الإنسان، الظلم والنوع الأول وهو أشدها وأخطرها هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي والذنوب والسيئات كبيرها وصغيرها، كذلك النوع الثالث ظلم الإنسان لغيره بالتعدي عليه بالأقوال أو الأعمال أو غير ذلك، أو على حقوقه وغيبته. فلذلك لابد للإنسان أن يتوب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك على المسلم أن يكثر من الطاعات شكرا لله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل على النعم كلما أصبح ورأى نفسه أنه في نعمة وعافية، وأولاده حوله ووالديه إذا كانوا أحياء طيبين وفي عافية، وهو في يعني في رزق حلال طيب وفي رغد عيش، فإنه يشكر الله عز وجل وفي أمن وأمان، يزداد شكره لله عز وجل، يزداد شكرا لله وحمدا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذه السورة يبين أنه امتن على قريش بهذه النعم، ولأجل ذلك أمرهم بعبادته، وهذا من شكر هذه النعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، كانوا فقراء هلكة لا يجدون ما يأكلون في واد غير ذي زرع، فأطعمهم من جوع، أنقذهم من الهلاك، وآمنهم من خوف من العدو أو من يعني من كوارث الحياة وغير ذلك. ولذلك أمرهم بعبادته، وهذا من شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم. ولذلك أمرهم بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لي أو يأمر قومه بعبادة الله، فليشكر قومك يا محمد ربهم على هذه النعم، وليؤمنوا بربوبيته، وليقروا بألوهيته وعبوديتهم له، ويعبدوه وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. فهذه السورة لها مقاصد عظيمة، وهي أن الله جل وعلا امتن على قريش وأنعم عليهم بهذه النعم، منحهم الأمان والأرزاق والهيبة، فألفوا رحلة الشتاء والصيف. ولذلك كان من الواجب عليهم أن يعترفوا ويقروا بفضل الله، ولا يجحدوا هذا الفضل وهذه النعمة عليهم، وهي نعمة الأمن ونعمة الرزق، فأوجب عليهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى، يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يستجيبوا لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة فيها أن الإنسان كلما تذكر نعمة من النعم عليه أن يشكر الله عز وجل، وأن يتزود من الطاعات، لأن كلما ازدادت النعم على العبد لزمه أن يتقرب إلى الله أكثر من غيره. فكلما ازدادت النعم عليك من الله عز وجل وجب عليك أن تتقرب من الطاعات والقربات. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة، يعني كل مفصل في الإنسان، الجسم الإنسان فيه 200 فيه 360 مفصل، 120 مفصل ظاهر و 240 باطن لا يرى. كل مفصل هذه نعمة من نعم الله على هذا العبد، يجب أن يشكرها ويتصدق عن كل مفصل يوميا حتى يؤدي شكر هذه النعمة. لكن لا نستطيع ذلك، أن يتصدق كل إنسان يتصدق بعدد المفاصل يوميا، قد يعجز الإنسان أو كثير من الناس. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين يركعهما الإنسان أو المسلم من الضحى، تكون هذه أو هاتين الركعتين متسمى صلاة الضحى، يعني شكر لهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عبده. ولذلك لا تفوت صلاة الضحى حتى تؤدي شكر هذه النعم في ذلك اليوم. وهذا بلا شك من رحمة الله بعباده، أن يسر لهم أعمالا يسيرة، أو هيئ لهم أعمالا يسيرة ورتب عليها أجورا عظيمة، ومن ذلك ذكر الله عز وجل. فالإنسان يشكر الله عز وجل ولا يكفر بالنعم، وليتذكر أن الله عز وجل قال وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فالواجب على المسلم أن يستشعر أول شيء النعم، ثم يشكر المنعم سبحانه وتعالى. الشكر يكون باللسان وبالاعتراف بأن كل النعم من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، والتحدث بهذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك التزود بالطاعات، التزود من الأعمال الصالحة، اعملوا آل داود شكرا. لذلك لا تكن من القليل الذين يشكرون الله عز وجل، لا تكن من القليل الكثير الذين لا يشكرون الله عز وجل، بل كن من القليل الذين يشكرون الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فكلما رأيت نعمة أنعم الله بها عليك فاشكر الله عز وجل، اشكره بلسانك واعترف بها باطنا في قلبك أنها من الله عز وجل، ليست من بجهدك ولا بعرقك ولا بعرق جبينك ولا باجتهادك ولا بذكائك، بل هو من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك تتحدث بهذه النعم وتتزود من الطاعات، تقوم من الليل، تصوم من النهار، يعني غدا الاثنين، من الذي نوى أن يصوم تقربا لله عز وجل، وغير ذلك، وقس على ذلك. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله، وهذا من شكر النعم، شكر نعمة الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة تحتاج مجاهدة، تحتاج صبر، مجاهدة على طاعة الله وترك ما حرم الله والصبر على ذلك. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، كلما ازداد العبد إيمانا في الدنيا ازداد ابتلاء، وهذا من علامة محبة الله للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالإنسان يصبر ويجاهد نفسه على طاعة الله وترك ما حرم الله ويبشر بالخير. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله ونعمته، وأن يرزقنا شكر هذه النعم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ولا واخرة على نيتها سرها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضاه من الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ فهد خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نلتقيكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء المقبل، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.